الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. آخر ما تكلمنا عليه في شرح هذا الحديث ما يتعلق بمسألة مس المصحف، وعرفنا أن هناك من أهل العلم من احتج بهذا الحديث على جواز مس المصحف للمحدث، وقد عرفنا في الدرس الماضي اختلاف العلماء في هذه المسألة على مذاهب متعددة، فمن هذه المذاهب مذهب ابن حزم الظاهري وداود الشوكاني، هؤلاء ذهبوا إلى جواز مس المصحف للمحدث مطلقا، فهؤلاء جوزوا مس المصحف للمحدث مطلقا، ومذهب آخر المذهب الآخر هو يقابل هذا المذهب وهو مذهب المنع، أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف سواء كان محدثا حدثا أكبر أو الحدث الأصغر، وهذا كما عرفنا مذهب أكثر السلف والمأثور عن ثلاثة من الصحابة، وهم سلمان الفارسي وسعد بن وقاص، ومأثور أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. ومذهب كما عرفنا الأئمة أربعة وأكثر أئمة السلف، كذلك المذاهب المنع من مس المصحف للمحدث الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر، مذهب من؟ مذهب الشعبي والضحاك. كذلك من المذاهب من أجاز مس المصحف بظهر الكف دون باطنه، ومذهب الحكم وحماد. هذه المذاهب سبقا تكلمنا عليه وذكرناها في الدرس الماضي، وعرفنا أن القول بمنع مس المصحف للمحدث الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر هو القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة، ومن جملة الأدلة التي ذكرناها في الدرس الماضي قول الله عز وجل: نعم، لا يمس إلا المطهرون. والآية كما قلنا هي واردة في شأن الملائكة على الصحيح من أقوال العلماء، لكن كما عرفنا احتج بها شيخ الإسلام ابن تيمية على أن المحدث لا يمس المصحف بدلالة بدلالة الإيماء والتنبيه. وش المراد بدلالة الإيماء والتنبيه؟ أن يذكر أن يقترن وصف بحكم على وجه، لولا أن يكون هو علة الحكم لكان الكلام معيبا. أن يقترن وصف بحكم في نص من النصوص على وجه لولا أن يكون هو علة الحكم لكان الكلام معيبا، هذه دلالة الإيماء والتنبيه التي يذكرها علماء الأصول في كتب الأصول. نعم، يذكر وصف ويكون مقترنا بحكم من الأحكام في نص من النصوص على وجه لولا أن يكون هو علة الحكم لكان الكلام معيبا. وهنا الوصف ما هو؟ ها؟ نعم طهارة، وصف الطهارة. والحكم مذكور في قوله ها؟ نعم لا يمسه. الحكم في قوله لا يمسه، والوصف الطهارة. ولولا أن هذا الوصف هو علة الحكم لكان الكلام معيبا. نعم لكان الكلام معيبا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يذكر الملائكة في كتابه بماذا؟ نعم بأسمائهم، إما أسماء الجنس الملائكة ولا بأسمائهم المختصة بهم، نعم كجبريل وكنعم مالك وغير هؤلاء من الملائكة، فيذكرون بالأسماء. فلما عدل إلى الاسم مع أنه الغالب في القرآن إلى ذكر الوصف، وش الفائدة من ذكر الوصف والعدول عن الاسم؟ الفائدة أن هذا الوصف هو علة الحكم. نعم هذه الفائدة، أن هذا الوصف هو علة الحكم. لا فهم لا يمسون الكتاب إلا من أجل وجود تحقق هذا الوصف فيهم، ووصف الطهارة. فإذا كان هذا الوصف أو إذا كان هذا الحكم في الكتاب الذي في أيدي الملائكة، فمن باب أولى أن يكون في الكتاب الذي بين أيدينا، كما يقول ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فاحتج شيخ الإسلام بهذه الآية على أن المصحف لا يمس إلا من كان متطهرا، بدلالة الإيماء والتنبيه. هذا ما يتعلق بدلالة القرآن. وأما دلالة السنة فما هي؟ نعم لا يمس القرآن إلا طاهر، وكما عرفنا أنه جاء من أوجه متعددة، جاء من مراسل أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم، وجاء من حديث عبد الله بن عمر، ومن حديث حكيم بن حزام إلى غير ذلك، وهو حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما سبق ذكره في الدرس الماضي. وهناك كما عرفنا من تأول هذا الحديث كالعلامة الشوكاني رحمة الله عليه، وقال المراد بالطاهر المسلم، لا يمس إلا طاهر، أي لا يمسه إلا من كان مسلما. وعرفنا أن هذا التأويل لا يستقيم. ولما لا يستقيم هذا التأويل؟ نعم نعم، ألفاظ الحديث من تأملها علم بطلان مثل هذا التأويل. فمن هذه الألفاظ لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر، لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر، إلى غير ذلك من الألفاظ التي من تأملها علم أن المقصود بذلك التطهر من الحدث. فإن الحديث جاء بألفاظ متعددة، والناظر في مجموع الألفاظ يعرف أنه لا يصح أن يتأول الطاهر بمعنى المسلم، لأنه جاء بألفاظ متعددة، لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر. كذلك من ألفاظ الحديث نه إلا لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، ها نعم لا مسغ إلا وأنت طاهر. فكل ألفاظ الحديث من تأملها علم أنه لا يصح أن يفسر الطاهر بالمسلم. كذلك من الأوجه التي ذكرتها، نعم ذكر مجاهد، نعم أن عبد الله بن عمر وهو من رواة الحديث، نعم كان من مذهبه أن المحدث لا يمس المصحف، وهو أعلم بمرويه. عبد الله بن عمر هو أحد رواة الحديث، وكان من مذهبه أن المحدث لا يمس المصحف وهو أعلم بمرويه. هكذا من الأوجه التي تدل على ضعف ذاك التأويل، أي نعم أن المؤمن يذكر في أدلة الشرع بلفظ المؤمن أو بلفظ المسلم. نعم ولا يذكر بلفظ الطاهر. نعم لا يذكر بلفظ الطاهر. والطاهر من هذه العبارة هو التطهر من الحدث، ولا يجوز أن يصرف الكلام عن ظاهره بغير حجة صحيحة مقبولة. كذلك أنه جاء عن ثلاثة من الصحابة أنه لا يمس نعم المصحف من كان محدثا ولا يعلم له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فعلى كل الحديث لا يستقيم أن يحمل إلا على معنى التطهر من الحدث. نعم لا يحمل إلا على معنى التطهر من الحدث، وهذا الذي فهمه العلماء من الحديث واحتجوا به على هذه المسألة وتتابعوا على هذا القول منذ الأزمان القديمة أن المصحف لا يمسه إلا من كان متطهرا من الحدث، سواء كان هذا الحدث من حدث أكبر أو كان من الحدث الأصغر. صرف الوجوب أو دلالة الحديث والآية على الوجوب بحديث إنما أمرت بالوضوء للصلاة، إنما أمرت بالوضوء للصلاة، يستقيم هذا ولا ما يستقيم؟ نعم لا يستقيم أن يجعل صارفا، أن يجعل صارفا لتلك الأدلة من الوجوب إلى الاستحباب. نعم لا يستقيم هذا باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بالوضوء لغير الصلاة، فأمر بالوضوء لغير الصلاة كالوضوء للطواف، وهكذا الجنب إذا أراد أن ينام مأمور بالوضوء لما هو مأمور مأمر بالوضوء، والجنب إذا أراد أن يأكل مأمر بالوضوء لما هو مأمر بالوضوء مأمر أيضا بالوضوء. وتأتي معنا هذه المسألة بمشيئة الله عز وجل والأدلة الواردة في ذلك. ونعم كذلك إذا أراد السلام أو أراد نعم إذا أراد السلام النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولا ما توضأ من أجل رد السلام، وأشياء متعددة أشياء متعددة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بالوضوء في غير الصلاة، فيكون الحصر من قبيل الحصر الإضافي ما هو من قبيل الحصر الحقيقي. طيب إذا قال قائل لما لا يكون المعنى إنما أمرت أمر إيجاب، إنما أمرت أمر إيجاب بالوضوء للصلاة وما سوى ذلك يكون من قبيل الاستحباب، وش يكون الجواب؟ على نزاع في قضية الطواف. نعم على نزاع بين العلماء، يقال هذا التأويل أيضا لا يستقيم، أن يقال إنما أمرت أي أمر إيجاب نعم في الوضوء للصلاة، وش مفهوم هذا؟ أنه أمر أمر نعم أنه أمر أمر استحباب فيما سوى ذلك، فيكون الوضوء من أجل الوضوء من أجل الأكل على هذا المعنى إيش يكون من قبيل من قبيل الاستحباب، يكون الوضوء من أجل الأكل من قبيل الاستحباب، لأنهم قالوا له ألا نجعل لك وضوءا ألا نجعل لك وضوءا، فقال إنما أمرت بالوضوء من أجل نعم من أجل الصلاة. إن كان المعنى إنما أمرت أمر إيجاب فالمعنى أن هذا الوضوء الذي تأمرون به ما هو واجب علي بل هو مستحب، وكأنهم على هذا المعنى فهموا أن الوضوء من أجل الأكل من الأمور الواجبة على هذا المعنى، أنه فهموا أن الوضوء من أجل الأكل من الأمور الواجبة، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام فهمهم وأخبرهم أن هذا لا يجب عليه، وإنما الواجب عليه الوضوء للصلاة. نعم فيفهم من هذا أن الوضوء في هذا الموضع ما هو من الأمور الواجبة بل هو من الأمور المستحبة، وهذا مما لا قائل به فيما أعلم، أنه يستحب الوضوء من أجل الأكل، حصل النزاع في قضية غسل اليدين هل يشرع أو لا يشرع. أما التوضؤ للصلاة من أجل الأكل فإن هذا لا يجب ولا يستحب. إذا لا يستقيم إلا أن يحمل الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أنه لم يؤمر لا أمر إيجاب ولا استحباب، أنه نعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أمرت بالوضوء من أجل الصلاة، أي أنه لم يؤمر أنه لم يؤمر في غير الصلاة بالوضوء لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، أنه لم يؤمر في غير الصلاة لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب. وإذا حملنا الحديث على هذا المعنى فيكون الحصر من قبيل الحصر الحقيقي ولا الإضافي؟ الحصر الإضافي، ما من قبيل الحصر الحقيقي، لأنه قد أمر بالوضوء في غير الصلاة، وإنما أراد النبي عليه الصلاة أن يبين لهم أنه ما في وضوء من أجل الأكل، أنه ما في وضوء من أجل الأكل، وأنه لم يؤمر بذلك لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، فإن الوضوء من أجل الأكل لا يجب ولا يستحب. فالنفي وارد على الأمرين، على أمر الإيجاب وأمر الاستحباب، وأنه لم يؤمر بالوضوء من أجل الأكل لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، وإنما أمر بالوضوء من أجل الصلاة. فيفهم من هذا الحديث أن ما سوى ذلك من الوضوء لم يؤمر به النبي عليه الصلاة والسلام لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، فيكون هذا من قبيل الحصر الإضافي ما هو الحقيقي، لأنه قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء في غير ذلك، نعم في غير الصلاة، قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء في غير الصلاة. على أن الحديث جاء في صحيح الإمام مسلم، نفس الحديث حديث عبد الله بن عباس جاء في صحيح الإمام مسلم، وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ألا تتوضأ؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما لا نعم قال لما لا أريد أن أصلي فأتوضأ. أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لما لم أريد الصلاة فأتوضأ. هكذا جاء الحديث في صحيح الإمام مسلم، والحديث في صحيح الإمام مسلم ليس فيه الحصر، وإنما فيه مثل هذا الجواب، أنكر نعم استنكر ما طلبوه منه ألا تتوضأ، فقال لي ما لم أريد الصلاة فأتوضأ، وهو نفس الحديث لكن خارج الصحيح جاء بصيغة الحصر، وفي الصحيح لم يأتي بصيغة الحصر، ولا بد أن نحمل نعم ما جاء خارج الصحيح على بصيغة الحصر على ما يوافق ما في الصحيح، وأن ليس المراد بذلك الحصر الحقيقي. فبناء على هذا لا يستقيم أن يجعل هذا الحديث صالبا للأمر لأمر المحدث بالتوضؤ، أو لأمر أو لنهي النبي عليه الصلاة والسلام للمحدث أن يمس المصحف، سواء كان محدثا الحدث الأكبر أو محدثا الحدث الأصغر. وعلى كل هذا القول كما عرفنا هو المأثور عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقد ذكر شيخ الإسلام أنه لا يعلم لهم مخالف من الصحابة، نعم والحق لا يعدو عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم وش الذي هذه في قضية دخول الجنب، في قضية دخول الجنب، نعم في قضية دخول الجنب إلى دخول الحائض المسجد، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ناوليني الخمرة، نعم ناوليني الخمرة، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني أرادت أن تمتنع من إدخال من أن تدخل يدها، لكن تريد أن تقول أن الحدث أن حدثها لا يصل أن حيضها لا يصل إلى يدها، هو حيضه لا يصل إلى يدها، هذا شيء معلوم حيضه، لكن الحدث يتناول جميع الجسد ولا ما يتناول جميع الجسد؟ حدث الحيض يتناول جميع الجسد، ولهذا الحائض تغسل جميع جسدها، فمن حيث الحدث فهو في سائر الجسد، لكن الحيض ما هي في يدها، أن تمتنع من نعم أن تناول النبي عليه الصلاة والسلام الخمرة، وكان كما عرفنا في المسجد وهي في حجرتها، فامتنعت من أجل حيضها، إني حائض، فقال مسلم حيضتك ليست في يدك، فحيضتها ليست في يدها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكما هو معلوم أن حيض المرأة ما هو في يدها، لكن حدث الحيض في جميع نعم في جميع جسدها، حيث الحادث هو في جميع جسدها، ومس المصحة ممنوع من أجل الحدث، من أجل الحدث، ما هو من أجل كون الحيض في يدها ولا ما هو في يدها، لكن لكونها محدثة، نعم لكونها محدثة، والحدث يتناول جميع الجسد. وأما قضية نعم الحائض، وإن كان حدثها في جميع جسدها، لكن قضية إدخال اليد وإخراج اليد أو المرور للحاجة كما عرفنا من غير مكث، فإن هذا مما يشرع في قضية المسجد، فحرمة المسجد دون حرمة المصحف، حرمة المسجد دون حرمة المصاحف، ولهذا يجوز للحائض أن تمر في المسجد وتعبر فيه لحاجة من الحاجات على ما سبق ذكره وبيانه فيما مضى، فحرمة المصحف أشد من حرمة المسجد. فالمسجد جاءت الأدلة بالنهي عن مس المصحف لمن كان محدثا، هذا الأكبر أو الحدث الأصغر، لكن المسجد ما جاء ما يدل على منع مسه أو المرور فيه لحاجة إذا كان الشخص محدثا، فشأن المسجد أخف من شأن المصحف، وأمر المصحف أعظم بكثير من أمر المسجد، والمصحف فيه كلام الله عز وجل، فشأنه أشرف وأكرم وأعظم من شأن المسجد. طيب، على كل هذا ما يتعلق بمس المصحف، ها أن تناول الخمرة، لكن هي يعني ما أردت أن تدخل يدها إلى المسجد، نعم أراد أن تمتنع من أن تدخل يدها إلى المسجد، وتظن أن هذا مما يمنع، وبينها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا مما لا يمنع، وأنه لا يحصل شيء من نعم شيء من الضرر بهذا الفعل، نعم، ولا يحصل تقدير للمسجد ولا تنقيس للمسجد بهذا الفعل، فما في أي مفسدة من المفاسد من كونها تناول الخمرة، ما في أي مفسدة من المفاسد، لا هي ماكثة في المسجد، بل وليس لها مرور، ما حصل لها حتى مرور في المسجد، ولا تقع نجاسة في المسجد بهذا الفعل، فليس هناك معنى من المعاني الذي يقتضيه المنع بمجرد مناولة الخمرة. طيب، وسبق الكلام فيما يتعلق بدخول الحائض المسجد والجنب، وعرفنا في قضية الجنب أنه إذا توضأ، وش الصحيح في حقه؟ له أن يجلس ولا ليس له أن يجلس؟ إذا توضأ الجنب له أن يجلس في المسجد ولا ليس له أن يجلس؟ ها؟ إذا توضأ ها؟ له أن يجلس إذا توضأ، أي نعم، فإن هذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو مذهب الإمام أحمد، وإن كان جمهور العلماء يخالفون الإمام أحمد في هذه المسألة، لكن هذا مذهب الإمام أحمد وهو الذي عليه الصحابة. فإن سعيد المنصور رحمة الله عليه في كتاب التفسير روى بإسناد حسن عن عطاء بن يسار أنه رأى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كان إذا أصاب أحدهم الجنابة توضأ ثم مكث في المسجد، نعم جاء هذا عن جماعة من الصحابة بإسناد حسن، والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في التفسير ذكره وقال إسناده صحيح على شرط مسلم، والصواب أن إسناده حسن، فإنه من طريق عبد العزيز الدراوردي وهو حسن الحديث، فعلى كل أو نعم على كل الأثر حسن عن عطاء بن يسار أنه شاهد جماعة من الصحابة كان إذا أصاب أحدهم الجنابة توضأ ومكث في المسجد، وقال بهذا جماعة من أهل العلم كما قلنا هو مذهب الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية، باعتبار أن وضوء الجنب يخفف من الجنابة، ولهذا إذا أجنب الإنسان وأراد أن ينام وش الذي يصنع؟ يتوضأ، ولولا أن الوضوء يخفف من الجنابة لما كان له معنى. نعم، لولا أن الوضوء يخفف من الجنابة لما كان له معنى. فلما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالجنب أن يتوضأ ثم له أن ينام ثم يرقد، فهذا يدل على أن الوضوء يخفف الجنابة. فإذا تخففت الجنابة جاز له أن يمكث في المسجد، وهذا كما عرفنا المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو الذي يفتي به الإمام أحمد رحمة الله عليه وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا أوسط المذاهب وأعدل المذاهب في هذه المسألة. على كل عرفنا ما يتعلق بمس المصحف المهدث، وقلنا وش المراد بالمصحف، ها وش الذي يتناول المصحف، ها القرآن المجرد. نعم القرآن المجرد ولو كانت آية واحدة، وش الدليل على أن الآية تدخل في مسمى القرآن؟ نعم نزل عليه الليلة قرآن وأمر أن يستقبل بيت المقدس، وسيأتي معنا الحديث في شأن أهل قباء. فالرجل أخبر أهل قباء بأن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه الليلة قرآن، وهي آية واحدة آية استكمال القبلة، فالآية الواحدة تدخل في مسمى القرآن، فلا تمس حتى الآية الواحدة إذا كانت مجردة، وإذا كانت مع غيرها كالكتب والرسائل يجوز أن تمس ولا ما يجوز؟ يجوز. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل رسائل للكافرين، ومنهم هرقل، وفي الرسائل وفي تلك الرسالة بعض الآية تقول يا أهل الكتاب تعالوا لكلمة سواء بيني وبينه. ومعلوم أن القرآن هل يجوز أن يرسل به للكفار ولا ممنوع؟ ممنوع، لكن هذا ما يدخل في مسمى القرآن. واحتج بذلك العلماء كما قلنا، فقالوا بمشروعية مس كتب العلم وإن كان فيها شيء من القرآن، لأن ما هو القرآن مجرد، وهكذا كتب التفسير، لأن ما فيها نعم ما هي عبارة عن قرآن مجرد، بل هي نعم كتاب من كتب التفسير. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة، مسألة المصحف، وسبق الكلام عليها نعم في الدرس الماضي، وما يتعلق بقراءة الجنب والحائط بكتاب الله عز وجل. هذه المسألة تأتي معنا بشيئة الله عز وجل، لكن من باب الاختصار في هذا الوقت تأتي معنا فيه نعم في كتاب الحيض بمشيئة الله. لكن على كل ما يتعلق بقراءة الحائض والجنب للقرآن، ما جاء من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يثبت، ما جاء عن النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يثبت. لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، حديث عبد الله بن عمر حديث ضعيف كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية باتفاق علماء الحديث، حديث ضعيف باتفاق علماء الحديث. وجاءت أحاديث أخرى في الباب لا تثبت ولا تصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. غير أن الأئمة الأربعة على التحريم، على التحريم في حق الجنب، على التحريم في حق الجنب، فلا يجوزون للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن. واختلفوا في حق الحائض، فالأكثر أيضا أن الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى مشروعية القراءة للحائض دون الجنب. ولعلها هذا القول لعله رواية عن الإمام أحمد أيضا، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، فإن حدث الحائض ليس بيدها، هي نعم لا تستطيع أن ترفع حدثها، الحائض لا تستطيع أن ترفع حدثها، بعكس الجنب، الجنب يستطيع أن يرفع حدثه بالاغتسال، أما الحائض فلا يمكن أن ترفع حدثها، وهي تحتاج إلى أن تقرأ القرآن، وربما يمتد بها الحيض إلى 10 أيام أو أكثر من ذلك في الشهر الواحد، فإذا ما تركت مراجعة القرآن ربما نسيت المحفوظ، ربما نسيت المحفوظ، على أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك. ولو كان هذا مما ينهى عنه لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ولا أوضحه، وإنما جاء هذا في أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا باعتبار الحائض. أما باعتبار الجنوب فالأحاديث لا تثبت أيضا باعتبار الجنوب، لكن أمر الجنوب أشد من أمر الحائض، باعتبار أن الجنوب يستطيع أن يرفع الجنابة من نفسه بالاغتسال، أما الحائض فلا تستطيع أن ترفع حدثها. وفي الجنوب جاءت بعض الآثار، فجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: اقرأ القرآن ما لم تكن جنوبا، فإن كنت جنوبا فلا تقرأ ولا آية واحدة. اقرأ القرآن ما لم تكن جنوبا، فإن كنت جنوبا فلا ولا حرفا واحدا. قال: فلا ولا حرفا واحدا. روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه، ورواه أيضا الدارقطني في سننه وغير هؤلاء. وقال الحافظ الدارقطني رحمة الله عليه: وهو أثر صحيح عن علي. قال: وهو أثر صحيح عن علي. فكثير من أهل العلم اعتمدوا على أثر علي رضي الله عنه وأنه من الخلفاء الراشدين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرضاض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا مأثور عن علي رضي الله عنه، وقد نهى عن قراءة الجنب للقرآن وشدد في ذلك ولا حرفا واحدا في قضية الجنب، فهذا الأليق في قضية الجنب. وكما عرفنا أنه مالك لنفسه، الجنب مالك لنفسه، يستطيع أن يرفع حدثه بنفسه. نعم. وأمر القرآن عظيم، فكون هذا الأثر جاء عن علي رضي الله عنه ولم يأتي عن الصحابة ما يخالف ذلك. نعم. فالقول ما أثر عن الصحابة، القول ما أثر عن الصحابة، فالشيء الذي يؤثر عن الصحابة وليس هناك ما يخالفه، فالقول ما أثر عن الصحابة، ولا سيما إذا كان ذلك من المأثور عن أحد الخلفاء الراشدين. نعم. والحق لا يعدو الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والصحابي إذا نهى عن شيء فلا ينهى عن هواه. نعم، لا ينهى عن هواه، ولا سيما إذا كان من الخلفاء الراشدين كعلي رضي الله عنه. فعلى كل هذا هو الأسلم في قضية الجنب، كما عليه كما عرفنا أكثر من مضى من الأئمة، وهو مذهب كما عرفنا الأئمة الأربعة باعتبار الجنب، وإنما حصل النزاع باعتبار الحائض. أما باعتبار الجنب فإن أكثر من مضى من أئمة الإسلام على أن الجنب لا يقرأ القرآن، وهو المأثور كما عرفنا عن علي رضي الله عنه، وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنتهم. وأمر الجنب كما عرفنا بيده، يستطيع بكل سهولة أن يرفع الجنابة وأن نعم يقرأ ما شاء من القرآن على كل أحيانه، لكن ما هو يعني يذكر الله، يذكر الله على كل أحيانه، ما هو يقرأ القرآن لكن يذكر الله، فهو محمول على غير الجنابة. ها كيف هو يذكر الله عز وجل؟ المراد بذلك يعني قراءة القرآن. من غير القرآن ما في شيء، النوم يعني القرآن، القرآن يبتعد عنه. اي نعم. اما ما يتعلق بانه يقرأ، ان الوضوء صحيح انه يخفف من شأن الجنابة، لكن ما اعلم من يقول مثل هذا القول. اي نعم، ما اعلم من يقول مثل هذا القول انه اذا توضأ جاز له ان يقرأ، ما اعلم. وانما جاء عن الصحابة فيما يتعلق بالمكث في المسجد. نعم، جاء عنهم هذا في قضية المكث في المسجد، أما في قضية قراءة القرآن في الجنب إذا ما توضأ، ما أعلم من يقول بهذا القول. نعم، على حسب علمنا ما في شيء يقول نتقرأ القرآن حائض. ها، المس الخفازين مشروع، مشروع بالقفاز. قلنا المسح إذا ما ذكر في المراد به من غير حائل، وهكذا من يمنع المسح يمنع المسح إذا كان بغير حائل. أي نعم، فالمس إذا ما أطلق المراد به بغير حائل كمس الذكر. وش المراد مس الذكر؟ بحائل أو بغير حائل؟ ها، مباشرة بغير حائل. وهكذا كلام العلماء الذين قالوا أن نعم بحرمة مس القرآن، نعم على أن إذا كان المس بغير حائل. أما إذا كان المس بحائل كالقفازين أو تقريب الورق بعود من العيدان فإن هذا مما لا ينهى عنه. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى شرح السنة.